بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأرحب بالإخوة والأخوات جميعا في الدرس الثاني أو المحاضرة الثانية من أدلة وجود الخالق تبارك وتعالى، وقد فرغنا في المحاضرة الأولى من الحديث عن أدلة أو دلالة الفطرة على عليه تبارك وتعالى، والآن بإذن الله عز وجل سنشرح في الحديث عن دلالة العقل عليه تبارك وتعالى، كيف يمكن الاستدلال على وجوده تبارك وتعالى بواسطة العقل. ونذكر بمعنى لطيف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن المبادئ العقلية الضرورية والقضايا الفطرية البدهية موجودة عند الإنسان إنما يتوصل بالدليل للتذكير بهذه المعطيات البدهية الفطرية القائمة الموجود. بالتالي لما نتحدث عن أدلة العقل على وجوده تبارك وتعالى فهي مذكرة بالفطرة الأولى، وليست منشئة لاعتقاد ليس واقعا وليس حاصلا في القلب أصلا. هذا يعني مدخل وتنبيه قبل الشروع. من المقدمات كذلك المتعلقة بدلالة العقل عليه تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى قد ضمن كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أحاديثه بجملة من الدلائل الدالة عليه تبارك وتعالى والدالة على قدر زائد، كما نبهنا على مطلق ومجرد الوجود. وتتسم دلالة القرآن الكريم وتتسم دلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلهما العقلية بميزتين أساسيتين. الميزة الأولى قضية اليسر والوضوح وقرب المأخذ والإيجاز وموافقة الفطرة. فأقرب الدلالات العقلية قربا من نفس الإنسان هي الدلالات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي أدلة يسيرة واضحة مناسبة لعموم الخلق، ليس فيها نزعة من نزعات التعقيد، بل هي الوضوح والبيان والصراحة والمباشرة في الإفضاء للمطلوب وموافقة الفطرة الإنسانية الآدمية. السمة الثانية الكثرة والتنوع، فإذا تأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل وتأمل الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أن ثمة أنواع وأجناس من الدلائل الدالة عليه تبارك وتعالى. نحن أمام أشبه الحزم الدلالية عليه تبارك وتعالى، وكل حزمة دلالية فيها أدلة متنوعة متضافرة تندرج تحت النوع الواحد من أدلة الدالة عليه تبارك وتعالى. دعونا نشرع حتى يعني لا يأخذنا الوقت ويسابقنا الزهر، نشرع في الحديث عن أهم الأدلة الدالة عليه تبارك وتعالى. وحديثنا في الحقيقة عن أدلة الدالة عليه تبارك وتعالى في دليلين مركزيين، وإن كان ثمة أدلة أكثر تنوعا وأكثر ثراء من هذين الدليلين، لكن هذين هما الدليلان المركزيان المحوريان الذي دائما يتم الحديث عنهما عندما يتكلم عن الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. الدلالة الأولى أو الدليل العقلي الأول الدال عليه تبارك وتعالى نستطيع التعبير عنه بدليل الخلق والاختراع ودليل الحدوث. دليل الخلق والاختراع ودليل الحدوث وكلها أسماء متضافرة للدلالة على معنى واحد. وهذه الدلالة إنما هي الاستدلال بالأثر على المؤثر، يعني بمعنى أن يستدل الإنسان على خالقه تبارك وتعالى من خلال النظر في حدوث مخلوقاته تبارك وتعالى، أن كل مخلوق معين مشاهد مما يتصل بهذه الحياة الدنيا يعرف الإنسان ويدرك ببديهة العقل أن له بداية، وبالتالي هذا يفرض التساؤل مباشرة ما هو السبب الذي أوجب حدوث هذا الشيء الذي كان معدوما، من الذي نقله من عالم العدم إلى عالم الوجود. فالجواب الإيماني الذي يقدم جوابا بدهيا على هذه القضية أن لا بد أن ثمة سبب مفارق لهذا الكون، سبب مفارق لهذا العالم، سبب ليس خاضعا لمعطيات هذه الحياة المادية، هو الذي أخرج هذا الكون من العدم الوجود. ولذا نستطيع الحديث عن مستويين في دلالة مخلوقات الله تبارك وتعالى عليه تبارك وتعالى من جهة حدوثها. المستوى الأول نستطيع التعبير عنه بحدوث الحوادث المشاهدة المعاينة بالنسبة للإنسان. فالإنسان منا يلاحظ أن ثمة حوادث يعني يلاحظها ويعينها مما حوله، يلاحظ أن السماء تمطر بعد أن لم تكن تمطر، يلاحظ أن ثمة مولود قد ولد لم يكن موجودا قبل ذلك، يلاحظ حوادث كثيرة جدا موجودة، يلاحظ أن ثمة أمور معينة لم تكن موجودة ثم حدثت هذه الأمور. فهذا الواقع يطالب الإنسان بأن يتعقل ويتفكر ما الذي استوجب حدوث هذه الأشياء، ما الذي رجح وجودها على عدمها، لماذا لم تظل في عالم العدم، من الذي أخرجها من عالم العدم إلى عالم الوجود. والله عز وجل قد نبه إلى مثل هذا الدليل ولمثل هذا المعطى يعني إلقاء الإنسان في دوامة التساؤلات المتعلقة بذاته هو أولا كيف حدث، ثم النظر فيما هو أعظم منه من مخلوقات. ومن أشهر الدلائل القرآنية العقلية الدالة عليه تبارك وتعالى من جهة إحداثه تبارك وتعالى لخلقه، يقول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله عز وجل قد نبه عن طريق السبر والتقسيم بذكر الاحتمالات الممكنة. هل الإنسان هو الذي خلق نفسه؟ لا بطبيعة الحال. هل الإنسان خلق من غير شيء؟ خلق هكذا من عدم محض؟ بالطبع لا. البداهة العقلية تدل أن لابد أن ثمة سبب. طيب من الذي خلق هذا الإنسان؟ هل خلقه والداه مثلا؟ لا بطبيعة الحال، لأن ذلك ينتقل بالسؤال إلى الوالدين، ويدرك الإنسان بضرورة الحس والمشاهدة أن والديه مثله، هما كذلك كان في عالم العدم ثم خرج. فمثل هذه التساؤلات يعني تفرض على الإنسان: ما الذي استوجب خروجه من عالم العدم إلى عالم الوجود؟ ما الذي أنشأ بدايته؟ ما الذي أحدث؟ من الذي خلقه؟ فيجيب الإنسان نفسه بنفسه أن الله عز وجل هو الذي خلقني. ثم ينتقل الله عز وجل إلى ما هو أعظم من الإنسان وأجل وأكبر، فيقول: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الإنسان يشاهد هذه السماوات، يشاهد هذه الأرض، فمن الذي أوجعها؟ من الذي صنعها؟ من الذي اخترعها؟ من الذي أحدثها من العدم؟ فالجواب الإيماني هو الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى مرشدا إلى هذه الدلالة أيضا في قوله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يعني يفرض هذا التساؤل، يتذكر الإنسان كيف كان عدما ثم حدث بعد ذلك، من الذي أوجب هذا الحدوث؟ يقول الله تبارك وتعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ينبه الله تبارك وتعالى هذه القضية. وبعض مدلولات هذه الآيات أوسع كما ذكرنا من جهة تطلب الدلالة، ليس فقط على وجود الله عز وجل، الدلالة على كمالات الله عز وجل، كمال قدرته تبارك وتعالى، كمال إرادته تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسان بعد موته. فالذي خلق أول مرة هو القادر تبارك وتعالى على أن يخلق الخلق الأخرى. هذا هو المستوى الأول من الدلالة. المستوى الأول الحديث عن المعاينات، المشاهدات التي يلاحظها الإنسان فيما حوله، وكيف يستدل من خلال ما يعاينه على خلقه وعلى حدوثه. كل ما حوله من معاينات، بل حدوث الإنسان الضروري نفسه دال عليه تبارك وتعالى. وهذه الطريقة هي الطريقة، إن صح التعبير، هي الطريقة العامة، وهي الأكثر ورودا في خطاب الوحي، الدلالة على حدوث الحوادث في الدلالة عليه تبارك وتعالى. المستوى الثاني من الأدلة ومن الدلالات الدالة على وجوده تبارك وتعالى المندرجة تحت دلالة الخلق والاختراع والحدوث، اللي هو حدوث الكون. يعني بمعنى أن هذا الكون الذي نعيش فيه، هذا الكون الذي نعيش فيه هو حادث بعد أن لم يكن. وهذا الدليل الكوني هو دليل يعني محتفى به في كثير من الدوائر المهتمة بمناكفة الأفكار الإلحادية، ويعبر عنه حتى في الدوائر الغربية بالدليل الكوني أو الدليل الكلامي، أو باللغة الإنجليزية cosmological argument. وفكرة الدليل هذه تتأسس على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن كل ما له بداية فلا بد له من سبب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الكون له بداية فلا بد له من سبب، فما هو سبب حدوث هذا الكون؟ هو الله تبارك وتعالى. هذه فكرة أو ملخص هذه الدلالة: كل ما له بداية لا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، سبب حدوث هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. يعني فيما يتعلق بالمقدمتين، يعني يجب أن يلاحظ الإنسان المسلم أنه مظالم البرهان والتدليل على كل مقدمة من المقدمات، وكيف تفضي هذه المقدمات إلى نتائجها. فالمقدمة الأولى: كل ما له بداية فلا بد له من سبب. الدليل البرهاني الذي يدل على صحة هذه المقدمة الضرورة العقلية المتمثلة في أحد المبادئ العقلية الضرورية البدهية، وهو قانون السببية، قانون السببية أو قانون الترجيح، يعني امتناع الترجيح بلا مرجح. فالبداهة العقلية تقول الفكرة الآتية: أنه إذا حدث شيء بعد لم يكن حادثا، فإن البداهة العقلية تقول أن ثمة سبب هو أوجب هذا الحدوث. كل ما له بداية فلا بد له من سبب. إذا 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 قدر أن أمام الإنسان مثلا علبة معينة، ثم هذه العلبة تحركت ثم ألقت بنفسها فوق الطاولة مثلا، فإن الضرورة العقلية تستدعي ضرورة وجود سبب هو الذي أحدث هذا الأمر، هو الذي ألقى بهذه العلبة من فوق الطاولة. يعني على سبيل المثال، وهذا المثال هو الأكثر دورانا على ألسنة المتحدثين في هذه القضية، في الدليل على وجود مبدأ قانون السببية، إذا كما عبر الرازي وغيره، إذا لطم طفل فإنه مباشرة يتطلب السبب، السبب، سبب هذه اللطمة كيف وقعت. إذا رأى الإنسان أمامه كفة ميزان مثلا ورجحت أحد الكفتين فهبطت وعلت الأخرى، فإن الإنسان ضرورة يطالب بترجيح سبب مرجح لأحد الكفتين على حساب الأخرى، ولا يستطيع الإنسان أن يتعقل أو يستوعب بعقله أنها حدثت من غير سبب، إن هكذا هو يتفرج في الميزان، ينظر في الميزان فجأة نزلت إحداهم وارتفعت من غير سبب. يعرف الإنسان بداهة أن هذا الكلام ولو قيل له فإنه سيستخف به ولن يتعقله ولن يقبله، وأنه لو مورست عليه حيلة من الحيال فهو يجزم ويستيقن أن ثمة سبب أوجب حدوث هذا الشيء وإن كان لا يدرك سبب هذا الشيء. هذه ميزة وقوة قانون السببية، كل ما له بداية فلا بد له من سبب، يستمد قوتها من أحد المبادئ العقلية الضرورية، قانون السببية. قانون السببية والتشكيك على هذا القانون مورس في الواقع، لكنه يجر إلى أشكاليات كثيرة جدا تتعلق بالمبادئ العقلية الضرورية وتتعلق بما يتأسس عليها من المعقولات النظرية. فهذه المقدمة الأولى، البرهنة والتدليل على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الكون له بداية. لما يتأمل الإنسان في واقع الكتابة التاريخية، الواقع الكتابة الكلامية، يجد أن أحد كبريات المسائل التي أثارت الجدل بين الفلاسفة وبين المتكلمين هي هذه القضية: هل الكون، هل العالم له بداية، أم أن العالم قديم بقدم الله عز وجل، كما كانت تتبناه كثير من الخطابات الفلسفية. وكانت مجال السجال والمناكفة، يعني أحد كبريات المعارك كانت تدار حول تأسيس الفلسفي للبداية أو لقدم العالم. ويعني على سبيل المثال، الكتاب الشهير لأبي حامد الغزالي تهافت الفلاسفة يمثل هذه القضية قرابة الثلثين لثلاثة أرباع الكتاب، يعني حديث في محاولة الرد على الفلاسفة في دعواهم قدم العالم وأن الكون حادث بعد أن لم يكن قائما موجودا. لن أستغرق في الحديث عن تفاصيل البرهن والتدليل التي يمارسها الفلاسفة ومارسها المتكلمين، لأن ستجر إلى قضايا مطولة وقضايا كثيرة جدا. والعلوم الطبيعية التجريبية اليوم قد كفتنا مؤونة الحديث عن بداية هذا الكون، حتى باتت قضية مسلمة كما هي مسلمة قديما عند المتدينين، فباتت هذه القضية كذلك مسلمة عند الخطابات الإلحادية المعاصرة عبر بوابة النظرية الشهيرة في مجالات في مجال الفيزياء الفلكية، المعبر عنها بنظرية الانفجار الكبير، نظرية The Big Bang. نظرية الانفجار الكبير تقول يعني باختصار أن هذا الكون المعاين المشاهد له بداية، له بداية، وأن هذه البداية، هذه البداية التي تأسست مع الانفجار الكبير، مع لحظة الانفجار الكبير، حدث فيها الطاقة والمكان، حدثت فيها الطاقة والمادة، بل إن الزمان والمكان حدث بعد أن لم يكن قائما موجودا، كان العالم أو كان الكون عدما محضا، ثم في لحظة معينة عبر سينجولاريتي حصل الانفجار وبدأ التمدد في هذا الكون وبدأ التمدد في هذا العالم. وبالتالي نحن في غنى يعني عن الحديث التفصيلي المتعلق بالدلالات الكلامية والفلسفية والنظرية الدالة على أن الكون الذي نعيش فيه ليس له بداية أو له بداية، لأن القضية باتت مسلمة عند الطرفين في نظرية الانفجار الكبير. وحتى يدرك الإنسان سطوة هذه النظرية في المجتمع الغربي والتداعيات الفلسفية اللي كانت مترتبة عليها والتي كانت واضحة لكثير من الملاحدة أول ما ضخت هذه النظرية في المشهد العلمي، أن كثيرا من علماء الطبيعة والتجريب كانوا مناكفين لهذه النظرية أول ما ظهرت، لأنهم كانوا يدركون أن أحد الآثار والتداعيات الفلسفية نظرية الانفجار الكبير هو ادعاء المتدينين أن ثمة خالق خلق هذا الكون. يعني كانوا مستشعرين أن هذه تسجل نقطة لصالح الخطابات الدينية على حساب الخطابات الإلحادية التي كانت تقدم خطابا فلسفيا يتعلق بقدم العالم، أنه ينبغي التسليم بأزلية الكون، ينبغي أن تتخذ هذه القضية كقاعدة صلبة لا يتنازل عنها، وأن عبء التدليل على بدء الكون وحدوثه مطالب به الطرف المقابل. يعني خذوا على سبيل المثال، وهذه من المفارقات الطريفة، أن مصطلح The Big Bang، مصطلح الانفجار الكبير، إنما جرى أول ما جرى على لسان العالم الفلكي الشهير فريد هويل. فريد هويل هو اللي أطلقها في أحد حواراته القديمة في قناة بي بي سي، وأطلق ساخرا من هذه النظرية، أطلق ساخر من هذه النظرية وعلق الاسم بهذه النظرية وصارت مشتهرة بشكل كبير جدا، نظرية الانفجار الكبير. فريد هويل يعني كان شديد الحماسة في نقد نظرية الانفجار الكبير، وكان يعبر وكان يعتبرها من قبيل سودو ساينس ومن قبيل العلم المزيف، وكان يعبر في بعض المناسبات عن امتعاضه من هذه النظرية لأنه يرى أن لها آثار فلسفية تدل على النظريات أو الفكرة الدينية، ولذا قدم نظرية بديلة عن نظرية الانفجار الكبير بالمشاركة مع توماس جولد وهيرمن بوندي، وهي النظرية المشهورة جدا بعنوان The Steady State Theory و The Steady State Universe، هي نظرية الحالة المستقرة. وظل الرجل وفيا لهذه النظرية من لحظة إطلاقها في سنة 1948 حتى لحظة وفاته في 2001 ميلادي. ويعني الرجل كان واعيا بأن هذه النظرية أحد تداعيات الفلسفية أنها تقرب الفكرة الدينية وتسجل لصالحهم يعني نقطة في مقابل يعني الطرف المقابل. فهذه هي القضية كما يقال باختصار، أن يعني المقدمة الثانية قضية الحدوث بعد أن لم يكن حادثا للكون، قضية يعني شبه يعني حسمت يعني في كثير من الدوائر العلمية الطبيعية التجريبية المعايشة اليوم، وبالتالي لسنا بحاجة إلى يعني التفصيل أكثر في مناقشة يعني بعض المتعلقات الأخرى متعلقة بهذه القضية. طيب، ما هي أهم الإشكالات التي أوردها الملاحدة فيما يتعلق بهذه القضية؟ يعني ما هي أهم الإشكاليات؟ الإشكالية الأولى المتعلقة بالمقدمة الأولى اللي هو التشكيك في قانون السببية، وحامل لواء التشكيك في قانون السببية هو ديفيد هيوم، هو أشهر الفلاسفة الغربيين الذي كان يشكك، يعني هو يمثل يعني أحد آباء المؤسسين للتوجه الفلسفي الحسي المعاصر، وكان يعني يعبر بشكل صريح جدا في كثير من الكتابات وأنه يشكك في قانون السببية، وأن ثمة مجرد حالة من حالات الاقتران الذهني بين السبب والمسبب، فيضفي عليه الإنسان هذا المعنى أن ثمة سبب ومسبب، في حين الأمر في نفسه ليس ثمة سبب يستطيع الإنسان أن يربط بين هذا المعطى وهذا المعطى، وكما يعبر ليس ثمة كولوريشن بين يعني هذا الطرف وهذا الطرف. ولا شك أن هذه الفكرة اللي طرحها ديفيد هيوم يعني وإن لاقت رواجا في بعض الدوائر الفلسفية الضيقة، لكنها ليست هي الأصل يعني عند الإنسان، وكل بشر وكل إنسان منا يتعاطى مع هذه القضية، يتعاطى مع قانون السببية كمعطى عقلي صلب، ويجب أن ندرك أن الإنسان إذا قبل التنازل عن هذا المعطى العقلي فإنما سيتبعه من التنازلات يعني تكون ضريبتها باهظة بشكل كبير جدا، ولن يستطيع الإنسان أن يؤسس لمعرفة حقيقية ما لم يقر بوجود هذا القانون. ويدرك الإنسان أن في تعاملاته اليومية الضرورية فإنه يتعاطى مع الناس وفق هذه الرؤية وفق هذا القانون. يعني لو قدر الإنسان على سبيل المثال ذهب إلى البنك في يوم من الأيام، فتح الحساب البنكي حقه فوجد أنه صفر، وهو مستيقن أن كان ثمة فيه مبلغ كبير، فذهب إلى البنك وقال لهم ما الذي جرى؟ لا يقبل الإنسان مطلقا أن يقال لهم أن الأمر اختفى من حسابك من غير سبب، ويقول الإنسان ذلك لو تهجم عليه وضرب الإنسان فإنه ما يقبل أن يعني أن ليس ثمة سبب لما يعانيه من ألم، يجزم أن ثمة من ضربه. إذا جاءت رصاصة طائشة ويعني اخترقت جسده ثم نجاه الله عز وجل من ذلك فإنه يتطلب السبب، لا يمكن أن الأمر حدث يعني هكذا من غير سبب. فهذه القضية الأولى يعني في جدليات يعني كثيرة ممكن يقيمها الإنسان، لكن الوقت المتاح وقت قصير، لا نريد الاستغراق في الحديث التفصيلي عن قضية بدهية، وأن التشكيك فيها عندي هو نوع من أنواع السفسطة. المقدمة الثانية يعني ما هي أنماط التشكيك والاعتراضات التي قدمها الملاحدة على المقدمة الثانية؟ قالوا نعم، الانفجار الكبير دال على حدوث الكون بعد أن لم يكن موجودا، لكن هذا لا يمنع من الأزلية من جهة أخرى. لما تطرح اليوم تساؤل طيب يعني إيش النماذج، طرحوا بعض النماذج الكونية البديلة، بعض الفرضيات الكونية البديلة. فعلى سبيل المثال من الفرضيات البديلة التي قدموها نظرية ما يعبر عنه بالكون المتذبذب، بمعنى أن نعم الكون يعني كان عدما وانفجر ويتمدد يتمدد 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 الكون حتى يصل إلى ذروة تمدده، ثم يأخذ في الانكباش مرة أخرى حتى يعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ثم ينفجر مرة أخرى ويتمدد حتى يبلغ الذروة، ثم ينكمش ثم يتمدد ثم وهكذا تستمر القضية يعني أزلا وأبدا كما يقال. وطبعا يعني لابد يلاحظ الإنسان ويراعي أن مثل هذه الدعوة هو ادعاء مغيب، يعني محض مغيب، يعني ليس يعني ليست يعني حتى فرضية مقبولة في الدوائر العلمية، وإنما هي دعوة تطلق بناء على يعني إيمان مغيب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز كما يقال لحظة الانفجار. يعني ما الذي كان قائما قبل لحظة الانفجار؟ يعترف كثير من الفيزيائيين أنهم عاجزين عن اختراق هذا الحاجز، وبالتالي كل ما يدعى في خارج هذا الحاجز فإنما هو يعني ضرب وكهانة بالغيب. الإشكالية يعني اللي طرحها حتى بعض الفيزيائيين يقولون أن هذه النظرية أو هذه الفرضية لا يمكن أن تكون متحققة في نفس الأمر، والسبب أن أشبه المعطى وأشبه المعادلة لو قدر الإنسان عنده كرة معينة ألقى الكرة هذه فإنها تصطدم بالأرض ثم ترتفع لارتفاع معين ثم تهبط مرة أخرى ثم ترتفع قليلا ثم تهبط حتى تستقر. فالإشكالية أن لو قدر الكون انفجر ثم يتمدد إلى الذروة ثم ينكمش فإنه يخسر شيء من طاقته، فلما يأتي الانفجار الثاني ينفجر فيتمدد إلى حد دون المد الأول ثم يرجع مرة أخرى ويتمدد قليلا ويرجع حتى يؤول أمره إلى انعدام وانسحاق في النهاية. وهذا هو خلاف ما يعني يفترضونه، هم يفترضون لا أن يتمدد ثم يرجع ثم يتمدد ثم يرجع وهكذا. فلو كانت النظرية اللي يطرحونها يعني لكان ثمة إشكالية. الإشكالية أو الفرضية الثانية مثلا اللي قدموها نظرية الكون الطفل، بمعنى أن كوننا نعم منفجر لكنه منفجر من كون آخر، هو فرع لكون آخر، والكون الآخر فرع عن كون آخر، والفرع وعن كون آخر، وهكذا تسلسل العملية أزلا. وهذه القضية كذلك ممتنعة مستحيلة، لأنها تفترض التسلسل في العلل، وهذه أحد إشكاليات الفلسفية التي لا يمكن أن تكون مقبولة، إضافة على المعطى اللي ذكرناه قبل قليل أن هي مجرد دعوة تلقى على الطاولة، وهو ليس التفسير الأقرب للمعقول. التفسير الأقرب للمعقول أن ثمة خالق عليم حكيم تبارك وتعالى هو الذي أخرج هذا الكون من العدم الوجود، والتدليل على يعني أن ثمة خالق عليم سيأتي بإذن الله عز وجل في الدلالة الثانية أو وجه الاستدلال الثاني، وبالتالي ثمة حال من حالة التركب بين الأدلة، ليست يعني منفصلة بالكلية. قضية تسلسل العلل تتضح بشكل أكبر في السؤال الحادي المشكل الذي دائما يلقى على الطاولة، وهو متعلق بهذا الدليل، يعني بعد الإقرار وبعد الإذعان لماذا تفضون إلى هذه النتيجة إذا كنتم تستدلون بأن كل ما له بداية فلا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، لما تفترضون أن الله عز وجل هو سبب خلق هذا الكون فيرد عليكم السؤال بعد ذلك فمن خلق الله. هذا السؤال أحد أكبر الأسئلة يعني شهرة في كثير من الدوائر الفلسفية متعلقة بقضية الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى، وهو شبهة الضاغطة على يعني بعض رموز التنوير الغربي وبعض علمائه المعاصرين جون ستيوارت ميل برنت راسل على سبيل المثال، ديفيد هيوم، ستيفن هوكينج وغيرهم، يعني كان يشكل هذا مأزق، وهذا السؤال يشكل أحد الإشكاليات يعني الضاغطة، بل إنه يشكل يعني أحد السؤالات المركزية في كتاب وهم الإله The God Delusion لريتشارد دوكنز. وهو سؤال يعني لما يتابع الإنسان كثير من الندوات ويتابع الإنسان كثير من المناظرات الموجودة في الدوائر الغربية يجد أن دائما في فترة الأسئلة أسئلة الجمهور يلقى هذا السؤال على الطاولة في كثير من الأحيان. لابد يدرك الإنسان يعني بعض المعطيات المتعلقة بهذا السؤال، وكما ذكرت أن يعني هو الإلحاحات هي مجرد إلحاحات ومجرد خطوط عريضة عامة وليس القصد بطبيعة الحال اللي هو تفصيل الكلام عن كل معطى من المعطيات. القضية الأولى التي ينبغي أن يراعيها الإنسان ويلاحظها فيما يتعلق بسؤال من خلق الله أن هذا سؤال طبيعي، سؤال طبيعي يعرض لكثير من النفوس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ بكثرة توارد هذا السؤال على النفوس، حتى قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الخلق يسألون من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة من الإرشادات سنعرضها بعد قليل بإذن الله عز وجل يعالج فيها مثل هذا الاستشكال. بل إن هذا السؤال وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون هذا الأمر ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليقع في نفوسنا أمر لأن يلقى أحدنا من شاهق أحب إليه من أن يتحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك صريح الإمام. هذا القضية الأولى. القضية الثانية فيما يتعلق بالسؤال، أن السؤال مبني على المغالطة في فهم الحجة الإيمانية الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، كأن الملاحدة يفترضون أننا نقول الآتي: كل موجود فلا بد له من موجد، الكون موجود فلا بد له من موجد، فموجده الله تبارك وتعالى. فيسأل المؤمن مثلا: هل الله عز وجل موجود؟ تقول له: نعم. فيقول لك: فمن أوجد الله عز وجل؟ هذا يعني تضليل وتلبيس لطبيعة الاستدلال الذي أقمناه. نحن لم ندعي أن كل موجود لا بد له من موجد حتى يدخل الله عز وجل تحت هذا الإطار، بل نحن نقول: كل ما له بداية فلا بد له من موجد، كل ما له بداية لا بد له من موجد، كل أمر حادث لا بد أن يكون له محدث، كل مخلوق لا بد له خالق. أما ما ليس له بداية فليس واقعا تحت قانون السببية، لأنه ليس له بداية. فثمة مغالطة في افتراض السؤال، يعني إما إساءة فهم للحجة الإيمانية. نحن نقول: ألا تعترف بأن لنا بداية؟ نعم. فما هو السبب الموجد لهذه البداية؟ ألا تعترف أن الكون له بداية؟ فما هو، يكون السؤال مشروعا. لكن لما نقول: من خلق الله؟ هذا يلقي بظلاله أن ثمة فرضية أن الله عز وجل له بداية، وهذا بخلاف الدعوة التي نقيمها. نحن نقول: الله عز وجل ليس له بداية، الله عز وجل ليس له بداية. ولذا السؤال يتضمن قدرا من المغالطة، كأن السؤال يعني كأن يعني تستطيع التعبير عنه بطريقة أخرى: ما الذي سبق الشيء الذي لا شيء قبله؟ ما الذي سبق الشيء الذي لا شيء قبله؟ بطبيعة الحال لا تستطيع الجواب على هذا السؤال. أو يعني مثلا إذا كان رقم واحد هو أولى الأرقام، فما الرقم الذي قبله؟ مثلا لما يقول مثلا قال: إذا كان الذكر من الحيوانات لا يلد، فما الذي ولده ذلك الذكر؟ يعني وهذا الجنس من الأسئلة التي يمكن أن يغالط بها. يعني مثلا لو قال مثلا لك قائل: يعني ارسم لي يعني مثلثا ذو أربعة أضلاع، بطبيعة الحال لن تستطيع أن ترسم هذه الرسمة، لأن المثلث من طبيعته أن ثلاث أضلاع، هو على خلاف التعريف. أنت الآن تقول المثلث عبارة عن ثلاث أضلاع، فلا يمكن أن يكون ذو أربعة أضلاع. الله عز وجل ليس له بداية، فلا يمكن السؤال عن سؤال من خلق الله عز وجل. طبعا سيرد الحين إشكالية، وهذه الإشكالية طرح السؤال استشهادا ليس مشكلا وليس ممنوعا، أن يقال: طيب لماذا افترضتم أن الله تبارك وتعالى لا بداية له؟ لماذا افترضتم أن الله تبارك وتعالى لا بداية له؟ فيمكن للإنسان أن يجيب على هذه القضية أن منع التسلسل في العلل ومنع التسلسل في الخالقين وفي المؤثرين يعني من الضرورات العقلية، أن يستحيل أن سلسلة المؤثرات أو سلسلة العلل أو سلسلة الخالقين تستمر إلى ما لا نهاية. لأن الإشكالية أن لو تنزلت مع الملحد وقلت لهم: نعم، أن خلق الله عز وجل كذا، فمباشرة بينتقل السؤال إلى من وراءه: من الذي خلق من خلق الله؟ طيب، فإذا عرفنا من الذي خلق من خلق الذي خلق الله، وهكذا تستمر السلسلة. هذا النمط من التسلسل ممتنع، وسبب امتناعه يمثلون طبعا بأمثلة متعددة وكثيرة جدا. من أشهر الأمثلة والتمثيلات المعروفة والمشهورة أن يسجل بأسير معين، يوضع على رأس هذا الأسير مسدس أو بندقية معينة، الضابط الذي يقف أو الجند الذي يقف على رأس هذا الأسير يستنى الأمر، ينتظر الأمر أن يلقي يعني أن 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 يقذف بالرصاصة في رأس هذا الأسير فيقتله، لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل حتى يتأكد من ورود الأمر إليه من الضابط الذي خلفه. لو قدر أن الضابط كذلك ينتظر الأمر ممن وراءه، والذي وراءه ينتظر الأمر من وراءه، وهكذا تستمر السلسلة إلى ما لا بداية، تستمر السلسلة إلى ما لا نهاية، ليس ثمة ضابط ينتهي الأمر إليه فيأمر بالأمر، نجزم ونستيقن ضرورة أن لن تطلق الرصاصة من هذه البندقية، لأن الرصاصة تنتظر ضغطة الزناد، ينتظر الأمر ينتظر من يأمر، ينتظر من يأمر. فإذا استمرت السلسلة لا تستطيع أن تتعقل أن ستقذف هذه الرصاصة، لابد أن ثمة آمر أول يقول: نعم، اقذف النار أو ألقي الرصاصة، فينزل الأمر لمن دونه حتى نصل إلى هذا الجند الأخير فيضغط على الزناد فتخرج هذه الرصاصة. لو قدرنا عندكم لعبة الدينمو يعني المشهورة، القطع اللي تصف وترتب، من الواضح تماما أن تدرك بداهة إذا تساقطت فمعناته أن ثمة محرك أول حرك القطعة الأولى حتى وقعت. فلو قدر أن كل يعني كل قطعة معتمدة في سقوطها على سقوط القطعة التي قبلها، وهذه لن تسقط حتى تسقط التي قبلها، وهذه لن تسقط حتى تسقط التي قبلها، وتستمر السلسلة إلى ما لا نهاية، فقطعا لن تسقط ولا قطعة واحدة، لأن كل واحد معتمد في سقوطه على ما وراءه. فالأمثلة والشواهد والتعبيرات عن هذه الفكرة متعددة وكثيرة. طيب، نرجع إلى إشكاليتنا. الكون الذي نعينه ونشاهده كون قائم موجود، زين، فلو افترض أن علة هذا الكون سبب خارجي عنه، فهذه الفرضية أن علة هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، هو العلة الفاعلة لهذا الكون، هو الذي أحدثه من عالم العدم لعالم الوجود. طيب، هب جدلا أن ثمة علة لوجود الله عز وجل. طيب، فمعناته الله عز وجل يعني تنزلا مع الخطاب، يعني مع تعظيم ذاته المقدسة تبارك وتعالى، أن 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 أنه مفتقر إلى غيره. طيب، هذا المفتقر إلى الغير، لو قدر أنه مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره، بمعنى لن يكون موجودا حتى يوجد ذلك، يوجده ذلك الغير، لكن ذلك الغير لن يكون موجودا حتى يوجده غيره، وهكذا تستمر السلسلة إلى ما لا نهاية، فلن يكون الكون موجودا. ما دام الكون موجود، معناته عندنا فاعل أول هو المتسبب في إخراج العالم من العدم الوجود، هو الذي خلق سائر سلسلة الخالقين المفترضة حتى وصلنا إلى لحظة هذا الكون. فهذه الـ هذه الـ الفكرة، لماذا نفترض وجود خالق يجب أن تنقطع عنده السلسلة، سلسلة الفاعلين، سلسلة العلل؟ هو تبارك وتعالى العلة الأولى، هو السبب الذي لا سبب وراءه، هو الفاعل تبارك وتعالى، هو الخالق الذي أخرجكم من عالم العدم الوجود، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون الكون قائما، لأن الكون مفتقر في وجوده إلى غيره. فإذا كان ذلك الغير مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره، فلن يخرج واحد من أولئك إلى عالم الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا المعنى كما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الأحاديث العلاجية التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الإشكالية. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وهو عند مسلم بلفظ ومنها الالتقاط، فليستعذ بالله ولينتهي، ليقطع هذه المغالطة، ليقطع سلسلة الأفكار المتعلقة بهذه المسألة، لأنها تدخله في إطار من أطر السفسطة. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وهو عند مسلم بلفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من شيء من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. هذا العلاج الثالث. وفي بعض الروايات غير صحيح: فإن فعلتم فقولوا: الله قبل كل شيء، وهو كائن بعد كل شيء، وهو خالق كل شيء. والحديث يعني مختلف في تصحيحه. فهذه بعضها، ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشد إلى قراءة سورة الإخلاص. فهذه العلاجات النبوية. طبعا من المفارقات ومن القضايا التي ينبغي التنبه لها، أنه ليس ثمة منازعة بين الطرفين، لا الطرف الديني ولا الطرف الإلحادي، في وجود موجود أزلي. الملحد يعتقد أن الكون هو الأزلي، نحن نعتقد أن الخالق هو الأزلي، واعتقادنا هو المعضد بالدليل، لأن أزلية الكون قضية ليست صحيحة حتى في إطار العلوم الطبيعية التجريبية، فيستدعي ضرورة وجود سبب خارج الإطار هذا الكون هو الذي أحدثه، هو الذي أحدثه. ولذا من الإشكاليات، العجيبة والغريبة، وقد قيل هذا الكلام للأسف، بل ألفت فيه مؤلفات في ظل مناكفة الخطابات الدينية ومحاولة للرد على هذه الدلالة، ادعى كثير من ملاحده الموجودين في عالم اليوم، يعني ستيفن هوكينج ولورنس كراوس وغيرهم، أن الكون قادر أن يخلق نفسه بنفسه. الكون العدم الذي لم يكن موجودا يستطيع أن يحدث نفسه وأن يوجد نفسه بنفسه من 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 غير سبب خارج عنه، في إطار كما يعبر عنه في الكوانتم فيزيكس أو علوم الفيزياء الكم. ولا شك أن يتنبه الإنسان ويدرك أن ثمة مغالطة عقلية، ففاقد الشيء الكون العدم فاقد للوجود، فلا يمكن أن يهب نفسه الوجود فضلا أن يهب الوجود لغيره. هذه قضية يعني واضحة جدا، ويعني لسنا بصدد التفاصيل الكلام متعلقة فيها، لكن يعني هذا ما يتعلق بأهم الأوجه الدلالية العقلية الدالة على وجوده تبارك وتعالى في ضوء الاستدلال بحدوث المخلوقات أفرادا مما يعينه الإنسان، أو بحدوث جملة الكون كما هو كذلك دال عليه تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الدال عليه تبارك وتعالى دليل لطيف وجميل ويشتمل على أوجه من التدليل على كمالات الله تبارك وتعالى زيادة على مجرد الوجود، وهو المعبر عنه بدليل الإحكامي ودليل الإتقاني، ويعبر عنه بأسماء متعددة: دليل العناية ودليل الرعاية، دليل الإتقان، دليل الإحكام، دليل التخصيص، دليل الهداية، دليل النظام. ويعرف كثيرا في دوائر المعاصرة بدليل التصميم، design argument، دليل التصميم. وبالتالي يدرك الإنسان أن مخلوقات الله تبارك وتعالى تدل عليه سبحانه وتعالى من جهتين: الجهة الأولى تدل عليه من جهة الحدوث بعد العدم، مخلوق معناته أنه حادث، معناته له بداية، لم يكن موجودا ثم وجد، فتدل على موجدها، تدل على موجدها من جهة حدوثها. ثم هي تدل عليه تبارك وتعالى من جهة إتقان صنعتها، من جهة الإحكام، من جهة الإتقان، من جهة العناية، من جهة الرعاية وغيرها وغيرها. الفكرة المركزية لهذا الدليل عبر عنه ابن رشد الحفيد الفيلسوف الشهير في عبارة لطيفة يقول فيها: وذلك كما أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما ووضع ما موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس والغاية المطلوبة، حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل وبغير ذلك الوضع وبغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة، علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه، ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة، وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق. هذه ضرورة عقلية شرحها ابن رشد بعبارة رشيقة جميلة. وضرب مثلا ابن رشد يعني في كتابه منهج الأدلة، ضرب مثلا أن لو مر رجل على حجر على الأرض على صفة يتأتى الجلوس وضعا وقدرا، يعني نحطت الحجر ونحط الصخر على هيئة، على هيئة الكرسي، فإن الإنسان يدرك بسبب الصنعة أن ثمة صانعا صنعه. ومن التعبيرات اللطيفة المستخدمة في إطار الفلسفة الحديث اللي هو المثال اللي ضربه ويليام بيلي، المثال اللي ضربه ويليام بيلي الشهير بمثال The Watchmaker، اللي هو قضية أنه افترض الفرضية الآتية: يقول لو قدر الإنسان أنه كان ماشيا على شاطئ البحر فمر في يوم من الأيام وصدمت رجله بحجر من الأحجار، فقد يتوهم وقد يتسرب إلى خياله وهمي أن هذا الحجر موجود في هذه البقعة من الأرض من الأزل وهو مغالط في ذلك، لكن قد يتسرب إلى وهمه هذا. لكن لو قدر أن مشى على شاطئ البحر فاصطدمت رجله بساعة، فأخذ هذه الساعة وبدأ يقلب النظر في هذه الساعة ويلاحظ مظاهر الإتقان ومظاهر التركيب، وأن كل جزء من أجزاء هذه الساعة يستدعي يعني وجوده على هيئة معينة مخصوصة في لحظة مخصوصة، وتوجد بقية الأجزاء لتؤدي هذه الساعة وظيفتها، فإنه يفترض مباشرة بالضرورة العقلية أن ثمة صانع لهذه الساعة، ثمة صانع لهذه الساعة. ومن خلال هذا التعبير وهذا التمثيل يقول إن يعني لهذا الكون أشبه واتش ميكر، ثمة صانع ساعات. ولذا حاول ريتشارد دوكنز أن يناكف هذه النظرية بكتابه The Blind Watchmaker، صانع الساعات الأعمى، وممكن نشير إشارة سريعة بعد قليل لهذه القضية. فالشاهد أن مخلوقات الله تبارك وتعالى تدل عليه تبارك وتعالى من جهة التصميم، من جهة التصميم الواقع فيها. والآيات القرآنية متعددة وكثيرة جدا في الدلالة عليه تبارك وتعالى من خلال الإرشاد إلى كمال إتقان الله تبارك وتعالى لصنعته في آيات متعددة وآيات كثيرة جدا، آيات متعددة وكثيرة جدا. لكن لسنا بصدد الآن الحديث عن تفاصيل مثل هذه الدلائل وتفاصيل هذه القضايا. من المسائل دعونا يعني نرتب الوجه الدلالي على المقدمتين والنتيجة. المقدمة الأولى من المقدمات الدالة على 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 إتقان، على دلالة الإتقان ودليل الإتقان عليه تبارك وتعالى، أن يقال أن الكون الذي نشاهده كون متقن محكم في خلقته، الكون الذي نشاهده كون محكم ومتقن. المقدمة الثانية أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل حكيم عليم. باجتماع هاتين المقدمتين تفضي إلى نتيجة أن ثمة فاعل حكيم عليم هو الذي أوجد هذا الكون أولا من عالم العدم إلى عالم الوجود، ثم هو الذي أتقن وأحكم هذه الصنعة، هذا الذي أحكم وأتقن هذه الصنعة. طيب فيما يتعلق في البرهنة والتدليل على المقدمة الأولى، مقدمة أن الكون متقن محكم في خلقته، هذه يستطيع الإنسان أن يلاحظها من خلال المعاينة المشاهدة، من خلال ما يعاينه ويشاهده في ذاته أولا وفي المخلوقات ما حوله من مظاهر الإتقان العظيمة المبهرة الدالة على كماله تبارك وتعالى. ثم يتدرج الإنسان بحسب معارفه وبحسب معلوماته ودقائق نظره في خلقة الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى مستويات متعددة ومرتفعة في الدلالة عليه تبارك وتعالى. ولذا يستطيع الإنسان أن يستثمر جملة من المفاهيم المتعلقة بالعلوم الطبيعية التجريبية وأن يعني يستفيد منها ويستثمرها في ترسيخ عقيدته المتعلقة بكمال الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته وعلمه تبارك وتعالى وكيف أنه سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء خلقه تبارك وتعالى. من المفاهيم اللي ممكن يعني تستثمر من فضاء العلوم الطبيعية التجريبية يعني عدة يعني مفاهيم. من المفاهيم مثلا the fine tuning of the universe اللي هو المعايرة الدقيقة لهذا الكون, أن الكون معاير ليس يعني متقنا على مستوى الأحياء البيولوجية ولا حتى على مستوى القضايا المادية الموجودة فيه بقدر ما أن القوانين والسنن الناظمة لهذا الكون, السنن الضابطة لهذا الكون, بل الكونستنتس اللي هو الثوابت الأرقام, ثمة أرقام محددة بدقة وبعناية كبيرة جدا في هذا الكون, لو اختلت هذه الأرقام شيئا يسيرا لتهاوت المنظومة يعني كما يقال بالكلية. حتى أن ورد التعبيرات أن نحن في كون نعيش أشبع على حافة السكين, يعني لو اختلت المسألة قليلا بهذا الاتجاه لتهاوت المنظومة الكونية, ولو اتجهت بهذا الاتجاه لاختلت. يضربون أمثلة يعني حقيقة يعني لسنا بصدد الآن ولا بإمكان نذكر أوجه تفصيلية متعلقة بهذه الدلالة, لكن يذكرون أرقاما مبهرة في هذه القضية, وأن احتماليات أن نصادف كونا لائقا بحياتنا مصادفة نادرة, يعني ليست نادرة يعني مستحيلة أن تأتي عن طريق الصدفة المحضة. وسنحاول أن نوضح بعض القضايا المتعلقة بهذه القضية بعد قليل بإذن الله عز وجل. من المفاهيم كذلك الفكرة اللي طرحها مايكل بيهي في كتابه الشهير صندوق دار الأسود Irreducible Complexity, أن ثمة مظاهر من التعقيد الموجودة في الكون غير قابل للتبسيط والاختزال. نظرية دارون تفترض أن الأحياء في بداياتها كانت بسيطة ثم تطورت عبر بلايين السنين وفق قوانين الانتخاب الطبيعي وغيره حتى تطورت هذه الأحياء ووصلت إلى وضعية من وضع التعقيد. هذه النظرية أو هذه الفرضية تفترض الآتي, أن الأحياء المعقدة تستطيع العودة إلى الوراء بها خطوة حتى تظهر لك المخلوق الأكثر بساطة ثم تعود بها إلى الأبسط 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 إلى ما تصل إلى البسيط الأول. فلو قدر أنك وقفت أمام أحد الأحياء أو أحد المظاهر الموجودة في هذا الكون معقد تعقيدا غير قابل للتبسيط أو الاختزال, فالضرورة العقلية تدلك على أنه وجد هكذا دفعة واحدة, وإذا كان موجودا هكذا دفعة واحدة فالبداهة العقلية تقول أنه لا يمكن أن يأتي عن طريق السنة, يعني عن طريق القانون الأعمى المحض, ولا يمكن أن يأتي عن طريق الصدفة, فليس له إلا فاعل مختار حكيم عليم تبارك وتعالى. من المفاهيم يعني على سبيل المثال مفهوم طريف طرحه بعضهم يسمونه the anthropic argument أو الدليل الإنساني, بمعنى أن الكون ليس مهيئا لأن يوجد فقط ولا حتى أن توجد فيه الأحياء البيولوجية بشكل مطلق الحياة, بل وجد كون يعني في ظروف ملابسات معينة قابل لأن يكون موجودا, هذا رقم واحد. بحيث يعني على سبيل المثال يضربون أن الطاقة الكونية مثلا أو تسارع الكون في لحظة انفجار كبير لو كان أعلى بشيء بشعرة كما يقال أعلى بشعرة تسارع لا تبعثر الكون هذا وما تشكلت النجوم ولا تشكلت المواد تبعا لذلك. ولو قدر أن التسارع كان أبطأ بشعرة لا انكمش الكون مباشرة, فعوير رقم التسارع بوتيرة معينة بحيث يجعل الكون قابلا بأن يتمدد بوتيرة معينة تسمح بحدوث نوع من أنواع الانجذاب لي يعني للمادة حتى تتشكل النجوم وتصهر داخل هذه النجوم وتتكون المواد الأولية ويعني غيره. هذا يعني مثال anthropic argument, الدليل الإنساني يقول لك الكون ليس يعني معايرا بحيث يوجد وليس اللي توجد فيه الأحياء فقط, بل يعني كأن الكون كان مهيئا لاستقبالنا, كأن الكون كان مهيئا لاستقبالنا. والفيلسوف الشهير أنتوني فلو في كتابه There is a God ذكر يعني مثالا طريفا معبرا يقول فيه لو قدر الإنسان دخل إلى غرفة في أحد الفنادق فأول ما دخل الغرفة لاحظ أن ثمة موسيقى التي تعجبه يعني مشغلة يعني من خلال المذياع, ووجد على الفراش يعني على سبيل المثال نوع الـ يعني الحلوى التي يفضلها ولاحظ على الطاولة موجود الفاكهة التي يحبها، ثم دخل دورة المياه فوجد يعني سبحان الله الفرشاة التي دائما يستعملها، نوع معجون الأسنان، بل لون، بل نوع الشامبو والبلسم والصابون الذي يستخدمه كذا، مع كل وتيرة معينة لن يشك بعد فترة زمنية معينة أن كأن ثمة من يعرف أنه سيخدم على هذه الغرفة، فهيأ الغرفة بالمحبوبات التي يحبها. فالكون يعني كأنه مهيأ بشكل دقيق جدا من أجل استقبال هذا الإنسان. وتذكروا أن أنتوني فلو يعني كان أحد أشرس الملاحدة الذين عاشوا في الزمن أو الحقبة القريبة. هو ألف يعني وكتب يعني عشرات الأوراق البحثية في الانتصال للإلحاد، ثم في آخر يعني عمره عاد بعد ذلك. وكان أحد أكبر المسائل الدافعة له إلى العودة تأكده من الانتظام والإتقان والإحكام الشديد الموجود في هذا الكون، ولم يجد بد من الاعتراف بوجود خالق إن هو الذي خلق هذا الكون على هذه الهيئة المتقنة. من المفاهيم الدالة على الفكرة الأولى والمقدمة الأولى لقضية أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو كون متقن محكم، المعلومات الموجودة في هذا الكون. يعني لما يفتش الإنسان على سبيل المثال في الشفرة الوراثية الDNA، يجد أن من الجوانب المهمة واللافتة للنظر أن نحن أمام يعني أشبه البرنامج الحاسوبي، نحن أمام قيمة معلوماتية معينة. هذه القيمة المعلوماتية في ضوء خبرتنا الإنسانية البشرية لا يمكن أن تأتي صدفة، ولا تأتي عن طريق يعني قانون أعمى وطبيعة عمياء، بل مصدر المعلومات الوحيد هو كما يعبر العقل. عقل ثمة يعني عليم، ثمة شيء معين هو الذي زود الشفرة الوراثية الموجودة في الأحياء بهذه المعلومات، هذه المعلومات the know-how يعني كما يعبر عنه. وبالتالي المادة والطاقة ليست كافية لوحدها بوجود الحي، بل نحتاج إلى طاقة ومادة ومعلومات، معلومات ترتب وتنظم هذه المادة والطاقة بشكل معين. ولذا من الأشياء الطريفة أن مكتشف الشفرة الوراثية جيمس واتسون وفرانسيس كريك، فرانسيس كريك يعني لما لاحظ هذه الموضوع، لاحظ أن نحن أمام لغة، أمام برنامج، أمام معلومات موجودة في الشفرة الوراثية، اعترف أن ذلك يستدعي وجود يعني كأنها توحي وتدل على مصمم، فاقترح أن ثمة إيلين، ثمة مخلوقات فضائية هي التي بذرت بذرة الحياة الأولى على الأرض. فلا شك أن المعلومات الموجودة مرتبة ومهيئة بشكل شديد للإحكام والإتقان من أجل صلاحية الكائن الحي. من الجوانب الدالة على المقدمة الأولى كذلك قابلية التعليم، قابلية التعلم والتعليم. نحن أمام كون خلق الله عز وجل ليكون موجودا وليستوعب الحياة، بل ليستوعب الحياة الإنسانية البشرية، بل الله عز وجل جعل لنا كونا مهيئا ليس فقط استقبالنا، بل مهيئا لأن نتعلمه. وفي كتاب طريف وجميل أنصح يعني بمطالعة وقراءته عنوانه The Privileged Planet، الكون المحظوظ أو الكوكب المحظوظ أو الكوكب يعني الكوكب المحظوظ. يعني فنحن اختار الله عز وجل لنا كوكبا، واختار لنا وضعية في الكون وموقعا خاصا وملابسات معينة جعلت من هذا الكون قابلا لأن يتعلم. المقدمة الثانية يعني على وجه السرعة يعني تداركنا الوقت، المقدمة الثانية أن كل إحكام وكل إتقان فإنه يستدعي ضرورة وجود فاعل متصف بالقدرة، متصف بالإرادة، متصف بالقدرة على الإحكام. وهذه المقدمة يعني جزء منها عقل ضروري، فإن الإنسان إذا لاحظ صنعة متقنة مركبة ومعقدة فإنه مباشرة يستدعي ضرورة وجود فاعل متقن. ولذا يعني ثمة مسارين في التدليل على هذا المعطى، يعني في دلالة الكون عليه تبارك وتعالى. في المسار المباشر أن هذه الصنعة المتقنة في ضوء التخبرة الإنسانية البشرية يدرك مباشرة أن ثمة صانعا متقنا هو الذي خلقها. يستطيع الإنسان أن يفرق يعني بين تكون يعني كما يقال The Grand Canyon في أمريكا، اللي هي الأخاديد العميقة جدا الموجودة في صحراء نيفادا المشهورة جدا، وكيف تشكلت وتكونت عن طريق عوامل التعرية وعن طريق حركة المياه وغيرها في فترات زمنية قديمة، وبين تشكل وجوه الرؤساء الأمريكيين على سبيل المثال في ماونت راشمور على سبيل المثال. فإنه يدرك أن هذه لا تستدعي ضرورة وجود فاعل مصمم بخلاف تلك، يعرف الفرق بين القضيتين. فنحن أمام ظاهر من الإتقان والتركيب والتعقيد تفترض ضرورة وجود صانع متقن. الجانب الثاني أو النمط الثاني من أنماط التدليل أنك يمكن أن تقول أن عن طريق الاستبعاد، يعني إذا أردت أن تفسر ظاهر من الظواهر فعندك ثلاثة خيارات أساسية. الخيار الأول اللي هو خيار القانونية والسببية، إذا أخذت مثلا هذه الساعة وألقيتها فإنها تسقط على الأرض، طيب لماذا تسقط على الأرض؟ تستطيع تفسيرها في ضوء القانونية والسببية، أنا ثمة قانون اسمه الجاذبية الأرضية، هذا القانون هو المتسبب في تشكل هذه الظاهرة الكونية على سبيل المثال، وكثيرة الأنماط وأشياء تستطيع تفسيرها في ضوء القانون، في ضوء قانون، وطبعا القانون سيستدعي وجود ما الذي أوجب حدوث هذا القانون، لماذا القانون ضبط على هذه الهيئة، لماذا لم يكن مضبطا بشكل آخر، فهذا دليل يدل على وجود الله عز وجل من جهة أخرى. لكن هذا الجانب الأول، إذا عجز الإنسان عن تفسير ظاهرة معقدة ومركبة في ضوء القانونية، وهذا ما يعترف فيه كثير من الفيزيائيين أن ليس ثمة موجب طبيعي لظهور الأرقام على سبيل المثال the constants وفق الأرقام الموجودة في الكون الذي نعيش فيه. طيب الاحتمال الثاني ينتقل الإنسان إلى قضية أن من المحتمل أن تشكلت هذه الأرقام عن طريق الصدفة، هذا احتمال يريده كثير من الملاحدة أن خرجت الصدفة، وبالذات إذا عندك مساحة زمنية واسعة جدا فبطبيعة الحال احتماليات أن يصيب الإنسان الصدفة المطلوبة وارد، ولا شك الإنسان إذا أدرك طبيعة التعقيد والتركيب القائم في هذا الكون فإن اقتراح الصدفة كمفسر لكثير من مظاهر التعقيد والتركيب الموجودة في هذا الكون لا ينبغي أن يكون يعني تفسيرا مقبولا معقولا. وحتى يدرك يعني المسألة، جيرارد شرويدر في كتاب The Science of God اقترح يعني مثالا طريفا في التعبير عن هذه القضية، يقول لو قدر الإنسان على سبيل المثال ذهب إلى لاس فيغاس وهي مشهورة جدا بالصلاة القمار، فيعني ظن في نفسه أنه سيصادفه الحظ في هذه الليلة، فأخذ يعني من جيبه قرشا ووضعه داخل الجهاز، تعرفون اللعبة اللي تجر الذراع حقها فتلف الواجهة الأمامية حتى تتطابق الصور وتتطابق على هيئات متنوعة، هب أنه وضع القرش وجرها فتطابقت يعني كما يقال هي ذا جاكبوت، يعني بمعنى فاز بالجائزة الأولى، جاء بالجائزة الكبرى، وبدأ أن تنهال عليه الأموال من اللعبة ومن الآلة، لا شك كنا مشارح الفرح والبهجة ستجتاحها بشكل كبير جدا، بل تتسرب مشاعر الفرح والبهجة لمن حوله. تخيلوا أن الرجل قال واضح أنني محظون اليوم، فأخذ قرشا آخر وضعه في الجهاز اللعبة وجرها مرة أخرى، لفت ففاز مرة أخرى بالجائزة الأولى، لا شك أنها ستنتابه حالة من حالة الهستيريا الفرح، يعني ستكون الفرحة كما يقال مضاعفة. طيب هب أن الرجل أخذ قرشا وضعه مرة أخرى وجر الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة، كل مرة يفوز، لا شك أنه سيصل الإنسان للحظة معينة يقول لا يمكن أن يفوز في المرة الأولى صدفة والثانية صدفة والثالثة والرابعة، في كل مرة أفوز صدفة، لا شك أن ثمة شيء في هذا الجهاز ملعوب في الجهاز، في شيء معين يستحيل أن يقبل تفسير أن استطعت أن أفوز في كل مرة بالصدفة. جيرارد شرويدر يقول لو دخلنا في مراهنة من أجل وجود كون صالح لاستيعاب حياتنا فلم نفز كما يقال بالأمر بالصدفة في المرة الأولى والثانية والثالثة، بل فزنا مرة ومرتين وثلاثا وألفا وأكثر يعني من ذلك. والأمثلة والشواهد الدالة على هذا المعنى يعني كثيرة ممكن تتطلب في مضانه، وإنما المقصود يعني ذكر بعض المحات المختصرة. ولذا يعني من أهم الأشياء التي ينبغي ملاحظتها، يمكن نختم بهذه القضية لأن تجاوزنا الوقت المحدد، من أهم الأشياء التي ينبغي ملاحظتها بين الخطاب الديني وبين الخطاب الإلحادي اللي هو اختلاف النظرتين في إمكانيات الصدفة. من خلال يعني مطالعة بعض الكتابات الإلحادية وجدت هذه الفكرة يعني ينبغي أن تكون واضحة، أن نظرة المتدينين إلى الصدفة وقدرات الصدفة محدودة جدا 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 بإمكانيات الصدفة عند الملاحدة. يعني خذوا هذا المثال المعبر وبه أختم الحديث، وإلا كان في الجعبة أكثر لكن تجاوزت كثيرا الوقت. ريتشارد دوكنز في أحد كتبه يعبر يقول يعني يضرب هذا المثال الآتي، يقول لو قدر أننا كنا في يوم من الأيام أمام تمثال لمريم العذراء، ففجأة هذا التمثال التفت إلى مجموعة من البشر وبدأ التمثال يد التمثال يلوح بيده إلى تلك المجموعة من البشر، يقول مباشرة سيقفز المتدينون يقولون It's a miracle، إنها معجزة. يقول في حين لو أردنا أن ننظر إلى المسألة ماديا طبيعيا لوجدنا أن هذا التمثال مؤلف من مادة معينة، وهذه المادة مؤلفة من ذرات، وهذه الذرات في حركة دائبة، وسبب عدم تحرك التمثال في عامة أحواله عائد إن كل ذرة تصطدم بالذرة الأخرى فيلغي حركة بعض الذرات بعضا. لكن لو قدر أن الذرات تحركت كلها باتجاه واحد بالصدفة ثم عادت بالاتجاه الآخر بالصدفة وهكذا، لا أعطت إيحاء للطرف المقابل بأنها تلوح بيدها. يقول أنا أفهم أن هذا الاحتمال هو احتمال بعيد جدا لكنه احتمال قائم، ولذا هذا المثال يعبر حقيقة عن حالة الإشكال موجود الهائلة بين الطرفين. يعني مظاهر الإتقان والإحكام الموجودة في هذا الكون بالنسبة إلينا المذهب الأقرب تعقلا الأكثر مقبولية أن تفسر بوجود فاعل مختار عليم حكيم، والطرف الملحد عنده المقدرة العقلية وعنده الاستيعاب الكافي أن يقول لك لا، أنه ممكن تحصل عن طريق صدفة. ولذا من كتابات الغربية الطريفة جدا، يعني كتابه بعنوان I don't have enough faith to become an atheist، يعني ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحدا. يعني وبهذه النقطة يعني أختم معتذرا عن التجاوز في الوقت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأعتذر للأخوة عن أي تقصير في الأداء أداء المعلومات، لكنها التجربة، ويدرك الشيخ أحمد السيد والشيخ سلطان العميري والقائمين على هذا البرنامج أن هي التجربة الأولى لي في التسجيل مادة يعني مرئية من غير حضور الجمهور، ولذا أجد نفسي يعني غير متفاعل عن نحو المطلوب في يعني توصيل المعلومات. لكن كما ذكرنا في أول الحديث كان في الدرس الماضي أن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو كله، ونسدد ونقارب، صلى الله عز وجل أن ينفع بهذه المادة العلمية وأن يكتب لي ولكم الأجر وأن يوفقني المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.